أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واللعن دائم على أعدائهم أعداء الدين. يقع الكلام في الفصل الثاني من مباحث النهي، بحث اجتماع الأمر والنهي. هذا البحث مضافا إلى أنه من الأبحاث العلمية الدقيقة جدا، ومضافا إلى الإطالة فيه يعتبر داينم ومحرك لعلم الأصول. كثير من مباني علم الأصول احنا راح نفتحها في هذا البحث. نبدأ من حيث الأهمية للطالب، لعله يعد بعد بحث اجتماع الحكم الواقعي والظاهري وشبهة ابن فبر، من حيث الأهمية في فهم مطالب علم الأصول بشكل عام هذا البحث. أرجو من الأخوة أن لا يتعبون في هذا البحث، وأن يواكبوننا في كل حركات هذا البحث. قلت البحث مو المقصود منه النتيجة الفقهية المتوخاة منه، فقدر ما تظهر في الأثناء مجموعة من المطالب العلمية الدقيقة التي تذكر في هذا المطالب. لذا يكون بعض المحققين بعض العلماء يكتب رسالة مستقلة في هذا البحث لأهميته ولما له من مجال للحديث والتكلم. جولان الفكري للإنسان يمكن أن يظهر في مثل هذا الأبحاث. عنوان البحث اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد. مرحوم الشيخ يعقد هذا البحث في ضمن مجموعة من الجهات. قبل التعرض إلى تلك الجهات أنا أشير إلى مطلب يعتبر بيان مبدأ تصوري للبحث. احنا فرض مسألتنا عندنا مصداق خارجي واحد، قلت بعدين قد نتراجع عن بعض الكلمات، بس اريد الان ايش اصل جو المسألة. هذا الوجود الواحد حامل لعنوانين، على ان يكون هذين العنوانين بينهما تركيب اتحادي لا تركيبا انضمامية. مسألة التركيب الانضمامي لا نرى بأس في اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد، ومثال التركيب الانضمامي مسألة النظر إلى المرأة الأجنبية في أثناء الصلاة. أنا أصلي وأنظر إلى المرأة الأجنبية، من حيث الصلاة أفعل واجب، من حيث النظر إلى المرأة الأجنبية أرتكب محرم. ففي حال واحد في فعل واحد أنا هم دا أفعل واجب وهم دا أفعل حرام. هذا ليس هو موضوع البحث هنا، ليس محل بحثنا ماذا؟ التركيب الانضمامي. التركيب الانضمامي بمعنى أنه كل من العنوانين ليس مقوما للوجود والمصداق الخارجي، فهذا الفرد ليس متقوم بالنظر، والنظر ليس متقوم بالصلاة، لا هذا متقوم بذاته لا ذاك متقوم بهذا. اقترنا هذان العنوانان في وجود واحد، كما لو افترضنا انسان شاعر وانسان كاتب. ليس عنوان الشاعريه متقومه بالكتابه، كما ليس عنوان الكتابه متقومه بالشاعريه. فستتفق صدفه ان واحد هم شاعر هم كاتب، هذا يصطلح عليه بالتركيب الانضمامي. ليس مادة البحث التركيب الانضمامي. إذا ما هي مادة البحث؟ نقطة النزاع أين؟ نقطة النزاع عندما يكون في البين تركيب اتحادي. تركيب اتحادي يعني شنو؟ يعني العنوان متقوم بالعنوان الآخر، بمعنى لا يمكن أن نفترض أحد العنوانين إلا في ضمن العنوان الآخر، إلا في ضمن العنوان الآخر. هذا هو مقصودنا من التركيب الاتحادي، كما نقول في ظاهرة الجنس والفرق مثلا، حيث أنه أحدهما مقوم للآخر، وسيأتي مزيد بيانه. إذا النقطة الأولى في البحث عن الذي قلته هذا اليوم شنو؟ ليس نزاعنا في التركيب الانضمامي، وبينا شنو المقصود من التركيب الانضمامي في الوهلة الأولى، وإنما نزاعنا في ماذا؟ في التركيب الاتحادي. جيد، ما نحن فيه عندنا أمر، ولهذا الأمر متعلق بعنوان، وعندنا نهي، ولهذا النهي متعلق بعنوان آخر. فالأمر مثلا متعلق بعنوان الصلاة، والنهي متعلق بعنوان الغصب. واتفق أن الإنسان قام، مو أقول كل الصلاة، بعدين أبين ليش ما أقول كل الصلاة، بعدين أبين ليش بعض الصلاة يصير تركيب انضمامي، بعض فقرات الصلاة بالنسبة للغصبية يصير تركيب انضمامي، بعض فقرات الصلاة، بعض أفعال الصلاة بلحاظ الغصبية يصير تركيبا اتحادية، مو كل أفعال الصلاة، بعض حركات الصلاة تكون بالنسبة إلى الغصب تركيبا اتحادية. فهذا البعض الذي هم عنوان الصلاة محقق فيه، هم عنوان الغصبية محقق فيه، هل يمكن هذا الشيء الواحد أن يستقطب كل من عنوان الوجوب وعنوان الحرام أم لا؟ أم لا يمكن استقطاب هذا العنوان؟ طبعا لم يشك أحد قط على أن بين الأحكام يوجد صبار، وليس البحث في أنه هل بين الأحكام تباد أو أن ليس بين الأحكام تباد، مفروغية التباد بين الأحكام. إذن وين بحثت؟ بحثنا بحث صغروي، يعني شنو بحث صغروي؟ هل هذا مولد يقال اثنين فالأمر يتجه إلى شيء والنهي يتجه إلى شيء آخر حتى نقول بالجواز؟ إذا اتجه إلى أمرين فنقول بماذا؟ بالجواز، فيكون كالتركيب الانضمامي. فنحاول أن نحيل التركيب الاتحادي، نحيله إلى ماذا؟ إلى التركيب الانضمامي. شلون نحيله؟ بمحاولتين، راح نقدم محاولتين لإحالة التركيب الاتحادي المتنازع فيه إلى تركيب انضمامي. أما إذا فشلت هاتين المحاولتين ولم نتمكن من تحوير التركيب الاتحادي إلى الانضمامي، حينئذ لا محالة، لا بد أن نقول بالامتناع. إذا مشروع الجواز قائم على أساس تحوير التركيب الاتحادي إلى تركيب انضمامي، وذلك عن طريقين. الطريق الأول، الطريق الأول نجي شو نقول؟ نقول ليست الأحكام متعلقة بالمعنون، وإنما الأحكام تتعلق بالعناوين، وحيث حسب الفرض أن العناوين متعددة، فيكون بالتالي كم عنوان عندنا؟ عنوانان، ونجمد على العنوانين، مو أن العنوان يصير جسر وقنطرة ومعبر إلى المعنون، لا، إننا الحكم يتحرك إلى العنوان ويقف على العنوان من دون أن ينتقل إلى المعنون، هذا واحد. وبما أن العناوين متعددة فلا بأس بأن يكون متعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر. فلو قلنا بنظرية عدم السراية
عدم سراية الحكم من العنوان إلى المعنون، وقلنا بالجمود على العنوان، وبما أن العناوين متعددة لا محالة لا بد من القول بالجواز. إذا منشأ الجواز إنا حورنا الواحد إلى الاثنين، هذا معنى الجواز. كل من يفتي بالجواز ماذا يقدر يقول؟ يريد يقول أنه نستطيع بمحاولة أن نحور الواحد إلى اثنين. شلون حور الواحد إلى اثنين؟ قال أنا لا أقول بالسراية ولا أقول وحيث أن العناوين متعددة، إذن هذا الواحد معنونان لكن عنوانان متعدد. فليس المورد من اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد، لا 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 لا، إنما مقامنا اجتماع الأمر والنهي على شيئين، أعني عنوانين. هذه محاولة رقم واحد، سميناها محاولة الجمود، محاولة عدم السراية. المحاولة الثانية التي تلفظ بها القائل بالجواز، قال لا والله أنا أقول بالسراية، أنا أقول بالسراية، أي الحكم لا يشمل على العنوان بل ينتقل من العنوان إلى المعنى، أنا أقول هذا. إلا أنه لما ما ألبس نظارة أو ألبس نظارة العرف، عبر نحن ونظارة العرف نراه شيء واحد، لكن لما نلبس نظارة العقل نراه أن المعنوان مو واحد. نظارة العقل تحكم بأن المعنوان متعدد، فإذا صار المعنوان متعدد لا بأس بالقول بالجواز، لا بأس بالقول بالجواز، يعني يجوز أن يكون عندنا أمر وأن يكون عندنا ليش؟ لكن هناك تعدد ليش؟ لن فرضت فرق المحاولة الماضية عن هذه المحاولة شنو؟ المحاولة الماضية كانت التعددية أمنت عن طريق تعدد العنوان، وهذا مبني على القول بنظرية عدم الجراية. المحاولة الثانية محاولة تعددية، لكن تعددية المعنون وليس تعددية العنوان، وبعد تعددية المعنون لا تعددية العنوان، وأنه وإن قلنا بالسراية هنا لكن لا تضرنا السراية بعدما كان المعنون متعدد. إذن هذه محاولة رقم اثنين في أنه كيف لنا أن نخرج الواحد إلى الاثنين. فإخراج الواحد إلى الاثنين تم عبر قناتين، القناة الثالثة تقول له أنا أصدعو إلى نظرية السراية وأقول أن المعنون واحد، حينئذ بما أننا التزمنا جميعا ولم نخالف في هذه المسألة تضاد الأحكام وتضاد الأمر والنهي، ولا يمكن من شيء واحد أن يكون مركزا للأمر، لا بد من القول بالامتناع. إذا القائد بالامتناع شي يقول؟ يقول بالسراية وبعد وعدم تعدد المعنون، هذا معنى. لذا هذا البحث إذا واحد يعبر عنه بالمصطلح العلمي شي يعبر يقول هذا بحث صغروي لا بحث كبروي. يعني شو البحث الصغروي لا بحث كبروي؟ يعني مو النزاع بأنه هل تجتمع هل بين الأحكام يوجد تضاد أو لا يوجد تضاد، لا شك أن بين الأحكام تضاد. إذن وين معركتنا؟ هذا واحد أو متعدد، فريق التعدد ينتهي إلى الجواب، فريق الواحد ينتهي إلى الامتناع. طبعا إذا قلنا بالامتناع بعد نشوف يا هل يغلب، هل النهي يغلب؟ هذا رأيي، تقدم النهي على الأمر. رأي آخر أن الغالب في الصراع الأمر فيتقدم الأمر على النهي. لذا نظرية الامتناع تنشغل إلى قولين، قول يحجم النهي
وقول يقدم الأمر. بس أستخلص الكلمة النهائية، القائل بالجواز يسعى بنقل التركيب الاتحادي إلى تركيب انضمامي، إما عبر تعددية العنوان والعكوف على العنوان، وإما أن نقول بالسراية لكن المعنون متعدد. أما إذا كان المعنون واحد وقلنا بالسراية لا محالة، لا بد من القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، بامتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا واضح، هذا مفتاح المسألة، هذا هو مفتاح المسألة. قلت مع الأسف الشيخ الآن ما يبدي يبين حقيقة التركيب الاتحادي وحقيقة التركيب الانضمامي، بعد ذلك يتعرض إلى بيان هذا الموضوع. هذه مقدمة تبرعية من قبلنا قبل الشروع في البحث حتى نعيش أجواء عامة للبحث. أما كيف منهج المرحوم الشيخ هذا البحث، كطريقته السابقة أن هذا البحث يتعرض فيه إلى أمور لا بد من تقديم أمور. الأمر الأول، يقول ورد في عنوان المسألة، يريد يضرب العضدي، يريد يضرب العضدي، ورد في عنوان المسألة اجتماع الأمر والنهي على أمر أو شيء واحد أو وجود واحد، حذر ما شئت، أو تعبير من الأداء على معنون واحد مع تعددية العضدي. قال شنو؟ طبعا على فهم الشيخ. ليش قلت على فهم الشيخ؟ لأن السيد المرحوم صاحب الحقائق يفهم فهما آخر من كلام العضدي، ما من علاقة، نتكلم على فهم الشيخ. مرحوم الشيخ يقول تدري ليش قال الأعلام بالواحد؟ أراد العضدي أن يفهم من الواحد الواحد الشخصي، الواحد الجزئي هو المقصود من البحث. منو هذا كلامه؟ من العضدي. قال إن المقصود من الواحد هو الواحد الشخصي. رأي الآخر يقول له لازم البحث يأتي لا بالخصوص الواحد الجزئي الشخصي، بل يأتي في الواحد الشخصي ويأتي في الواحد الكلي، الواحد الكلي الذي يسمى واحد النوع أو واحد الجزء. واحد النوع يعني شنو؟ الإنسان واحد لو متعدد؟ الإنسان جاوب واحد، لكن واحد شنو؟ واحد نوعي، وإلا بلحاظ أفراده متعدد. الحيوان واحد أو متعدد؟ واحد، لكنه واحد جنسي، وإلا من حيث النوع هو متعدد فضلا عن الأفراد. لذا أكو مصطلح عنوان الواحد، الواحد صفة، لكنه إذا قلنا زيد واحد، وإذا قلنا الإنسان واحد، وإذا قلنا الحيوان واحد، هل هناك فرق بين بهذه المصطلحات الواحد الواحد؟ الجواب نعم. الأول شيء يسمى واحد شخص أو عبر عنه واحد فردي، سمي واحد شخص أو واحد فردي، يعني ليس بالكون زيد ابن فلان إلا واحد، واحد شخص. أما الإنسان وهو بلحاظ الأفراد كثير، وإن كان بلحاظ النوع واحد. الحيوان فإنه واحد ذكره، واحد جنسي، وإلا بلحاظ الأنواع فهو كثير، وبلحاظ الأفراد وهو أيضا كثير. الشيخ يريد يقول عبارة الواحد الذي أطلقت في عنوان المسألة
تعم الواحد الشفه او الواحد النوعي او الواحد الجنس، وبعباره غير العباره ان الواحد اعم ان يكون واحدا جزئيا او واحدا كليا، لان الانسان هو كلي لا ممكن. الواحد للفرد فهو واحد جزئي، اما الواحد للانسان فضلا عن الحيوان فهو واحد كلي. فهل مقصود علمائنا في عنوان المساله من القول بالواحد، هل يراد منه الواحد الشخصي كما فهمه العربي، اما يعم الواحد الكلي كما يريده من المحقق الشيخ الخراساني؟ فقال ليش تحصر البحث، ليش بخيل، ليش تحاول ان تجعل محل رقعه البحث خصوص الواحد الجزئي، بل رقعه البحث كما تاتي في الواحد الجزئي كذلك تاتي في الواحد الجزئي. الواحد الجزئي شلون؟ مثلا صلاتي في الدار المصوبه، صلاتي في الدار المصوبه. الواحد الكلي صلاه في الدار المصوبه، صلاه في الدار المصوبه. الشيخ يقول اما هذا البحث كما جار في الواحد الشخصي كصلاتي، هكذا جار في البحث كصلاة، الصلاة في الأرض المقصودة، بعد مو صلاتي وصلاتي، الصلاة في الأرض المقصودة. يقول البحث يأتي في كل منهما، فلا موجب لتضييق رقعة البحث واختصاص البحث بالواحد الشخصي، بل كما يأتي البحث في الواحد الشخصي هكذا يأتي في الواحد الكلي. يجي الواحد الكلي يعبر عنه بالواحد بالنوع، ويعبر عنه بالواحد بالجنسي، وبينت شنو الواحد بالنوع وشنو واحد بالجنسي. سؤال شيخنا، إلك نوجه لك السؤال، إلك نوجه لك السؤال، إلى مقصود العلماء من الواحد على رأي العضدي؟ يقول قال العلماء واحد شخصي حتى يخرجون الواحد الكل، واضح العضدي ما عنده مشكلة، يقول هذا قيد احترازي على العضدي. يعني شنو قيد احترازي؟ أرادوا من الواحد الإشارة إلى الواحد الشخصي لطرد الواحد الكل. ماشي حلو مقبول، أما أنت شنو؟ ما أنت صار بنائك أن ترى الواحد الرقعة الوسيعة والخيمة الكبيرة الحاضنة لكل من الواحد الشخصي والواحد الكلي، إذا ليش جابوا حتى يحترزون من أي شيء؟ فالشيخ يضطر أن يذكر أن هذا القيد كيف يمكن أن يكون مخرجا ولأي صورة مخرج، يعني احترازية عن ماذا؟ العضدي ما عنده مشكلة، ليش معنى؟ قال واحد شخصي لا مو واحد كلي، تعب فدخل شيء واخرج شيء، ما عنده مشكله. انت شيخ، انت الذي قلت واحد اعمل الواحد الشخصي والواحد الكلي، ماذا تريد ان تطرد؟ يقول ها اريد ان اطرد الواحد المفهومي. زين هذا مصطلح جديد، الواحد المفهوم، الواحد المفهوم شو؟ ها 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 كما لو كان عبارة عن مفهوم واحد وإن كان متعدد المعاني. مثل أنا راح أعبر عن، راح أعبر للأنسي، راح أعبر عن واحد في دائرة الاشتراك اللفظي، في دائرة الاشتراك اللفظي. يعني شيء في دائرة الاشتراك اللفظي؟ كما في مثل لفظ العين فإنه مشترك فهو واحد، لكن واحد تسمى واحد لفظ. الشيخ يريد يقول إن الهدف من جعل النزاع والعركة في الواحد، لكن يا واحد
الواحد سواء كان شخصيا أم كليا لأجل طرد الواحد بالاشتراك اللفظي. فإن الواحد بالاشتراك اللفظي احكي بعد إذن لا إشكال ولا ريب في أن يجتمع الأمر والنهي كما لو كنت أقول اعتني بعين ولا تعتني بعين، فإنه ليس محل للنزاع، وذلك لأن المقصود من العين الأولى العين الجارية، وأن المقصود من العين الثانية العين الباكر. أراد العلماء بهذا التعبير إخراج والسحب والإحتراز عن الواحد للاشتراك لفظي. طبعا هو ما راح يمثل بمثال العين، أنا مثلته بمثال العين، هو بيا مثال يمثل بمثال السجود. يقول السجود يطلق بمعنيين، سجود لله عز وجل وسجود لغير الله عز وجل، لكن ماهية هذا السجود غير ماهية تلك السجود. هذا مو عنوان، اسمع لي، هذا مو مشترك معنوي. ليس السجود مشترك معنوي والسجود لله والسجود لغير الله مصاديق السجود، لا ليس هكذا. السجود له معنيان، معنى سجود لله بحيث لله قوام السجود، ومعنى آخر سجود لغير الله على أن يكون لغير الله قوام السجود. لذا السجود يمكن أن أقول في آن واحد أمرك بالسجود وأمنعك من السجود، لكن المقصود أمرك من السجود يا سجود لله وأمنعك من السجود يا سجود لغير الله. هذا ما بيبقى، هذا ليس داخل في محل البحث، وهذا لا بد من طرده من محل البحث، ولا ينبغي أن يقال في مثل هذا المثال فيه القال وال لا، في مثل هذا المثال اتفقت الكلمة على أنه يمكن أن يجتمع الأمر والنهي على أن يكون متعلق الأمر حقيقة غير متعلق النهي، فإن متعلق الأمر هو عبارة عن حقيقة السجود لله عز وجل، وهي نحو حقيقة مغايرة تمام التغاير مع الحقيقة الذي هي متعلق النهي، أعني السجود لغير الله، وإن اشتركا هذين المعنيين في لفظ واحد عنوانه لفظ السجود، علما أن لفظ السجود بلحاظ هذين الفردين ليس في البين تعدد مصداقي، وإنما في البين المورد من موارد الاشتراك اللفظي. ومن هنا أنا مثلت بدل السجود حتى أن نستوضح الفكرة مثلت بمثال العين، وقلنا لا بأس أن يمكن أن يجتمع الأمر والنهي على لفظ العين، لكنه ليس محل الكلام ولا يدخل في سياق الكلام، وذلك لأنه في مثل هذا المثال إن متعلق الأمر نحو حقيقة ووجود غير وجود متعلق النهي. بس أعيد ألملم هذا المطلب، وعندي تعليق صغيرون كلش. الأمر الأول الذي أقدمه أنا الخراساني في البيت، ما المقصود من الواحد؟ فإن العضد فهم من الواحد الواحد الشخصي، وهذا بخل منه، بل المراد من الواحد أعم من أن يكون واحدا شخصيا أو واحدا بالنوع أو واحدا بالجنس المعبر عنه بالواحد الكلي. ومن هنا لا ينحصر البحث في مثل صلاتي في الدار المصوبة، بل يعم حتى الصلاة في الدار المصوبة. أجل الغرض من الإتيان بقيد الواحد إخراج الواحد المشترك اللفظي، فإنه لا شك ولا ريب في الواحد المشترك اللفظي يجوز اجتماع الأمر والنهي، وذلك لأن متعلق الأمر حقيقة ومتعلق النهي حقيقة أخرى، كما مثل المرحوم الشيخ بمثال السجود لله عز وجل والسجود لغير الله، وأنه الأول ممكن أن يكون متعلق الأمر والثاني يمكن أن يكون متعلق النهي، وهذا المثال لا يصلح أن يكون مثالا متنازعا فيه، بل أطبقت الكلمات على أنه في مثل هذا المثال يجوز اجتماع الأمر والنهي، وليست قضية اجتماع الأمر والنهي تدور مدار فكرة استراية وعدم استراية، فكرة لبس النظارة العرفية أو لبس النظارة الدقية، مو القضية يم هذا. وإحنا قلنا ضابط البحث عندنا، شنو ضابط البحث؟ أنه لابد أن يكون السويتش في المثار والخلاف سويتش استراية وعدم استراية، وسويتش لبس النظارة الدقية ولبس النظارة العضويه. هذا ما افاده المرحوم الشيخ. بس انا عندي تعليق. والله تعبت نفس الشيخ هوايه، حاولت ان اغسل نفسي. انا مع العضويه. ليش هذا مع العضويه؟ لانه البحث الفقهي يريد ان نتناول علاج المشاكل الجزئيه. سلمكم الله. صحيح ان الواحد الكلي يدخل في البحث، بس مو هم الفقيه هذا. هم الفقيه ماذا؟ هو الواحد الشخصي. وقد ذكر هذا الاعتراف المرحوم الشيخ صاحب الحقائق، هذا اعتراف المرحوم الشيخ السيد صاحب الحدائق الحقائق، حيث قال انه هذا. ثم عنده هو بعد ملاحظة أخرى أن الشيخ نصر ثاني ما افتهم الكلام العضدي، يخطي العضدي من كلام شيء آخر. أنت ليش تفرق في الفهم؟ هذا إشكال ثاني مو مهم. هذه هي النقطة الأولى في الحديث. النقطة الثانية في الحديث، النقطة الثانية أكو سؤال. إحنا هذا السؤال أول شيء نطالب منشأ التوهم في هذا السؤال. النقطة الثانية سؤال ومنشأ توهم هذا السؤال، هذا أولا. ثم كيف نجيب عن هذا السؤال، هذا المطلب الثاني. شنو السؤال؟ يلا اسمعني فمك عبد، اسمعني. والله إحنا لما نستطرح علم الأصول نرى أن هناك باب يسمى باب اجتماع الأمر والنهي، وهذا هو الذي بعيدينا والمشهولين في المطالعة فيه. حلو، هذا باب. وعندنا في علم الأصول باب آخر تحت عنوان النهي في العبادة أو المعاملة، هل تقتضي الفساد أو لا تقتضي الفساد. هذا باب الآن، هذا باب الآن. نرى أن بين البابين مطابقة، أن هذا الباب نفس ذاك الباب وذاك الباب نفس هذا الباب. ليش مسوي لنا بابين؟ ليش مسوي لنا فصلين؟ ليش تتعبون؟ هو واحد، هو واحد. فإذا واحد ليش فاتحي لك بابين؟ متعب هذا واحد يسوي بابين بعدما كان البحث بحثا واحدا. منشأ التوهم إذا شنو؟ كيف تعقل صاحب هذا التساؤل أن هذان شنو؟ بحث واحد. أولا رح نبتل، يعني شلون نقرب السؤال على أن هذا بحث واحد، حتى بيجي يدخل الشيخ يحاول أن يرفع بداناته ويحكي. بس أنا أول شيء نبتل شنو القضية؟ قال أقول لك باب اجتماع الأمر والنهي شنو؟ يعني عندنا في البين أمر وعندنا في البين نهي. تمام، حلو، قبول. فقوام باب اجتماع الأمر والنهي الموجود في الكيس أمر والموجود في الكيس نهي. حلو، باب النهي في باب العبادات مو في المعاملات. رجع رجع في باب المعاملات، حيث في باب العبادات. العبادة لما نقول عبادة، عبادة تدرون شنو عبادة؟ يعني فيها أمر. العبادة يعني فيها أمر. أصلا معنى العبادة شنو؟ فيه أمر. ولذا قلنا أنه يشترط في باب العبادة قصد امتثال الأمر، مو العبادية شيء. قصد، لا واحد يقول لي ها روح على ملاك المادري نظرية الخراساني والملاك و... لا عرشان بغض النظر عن هذا، ما نحكي على لسان الشيخ، بغض النظر عن هذا. فإذا العبادة شنو هو؟ يا أخوان العبادة شنو؟ عرف يا العبادة قصد امتثال أمر. يعني كل ما قلت عبادة بالتالي أنا قلت أمر، وفي ضمنها مش قلت نهي. النهي في باب العبادة. إذا ماذا عندك؟ هم عندك أمر وهم عندك نهي. إذا سواء قلنا بحث اجتماع الأمر والنهي فإن في الكيس أمر ونهي، أو قلنا النهي في باب العبادة فإن في الكيس يوجد أمر ونهي. إذن هو بحث واحد عنوانه إن الذي في الكيس أمر ونهي. ليش سويتوا بحثين؟ ليش سويتوا بحثين؟ هنا المصنف يقول هذا سؤال يمكن أن يجاب على وفق مدارس ثلاثة. عرفت المنهجية البحث شنو صار؟ منهجية البحث شنو؟ سؤال منشأ توهم هذا السؤال. الآن انتقلنا إلى بحث جواب سؤال. هنا كيف يجاب؟ خراساني. جواب خراساني. جواب الثاني جواب فصولي. أبو الفصولي جاب. والثالث مع الأسف من عرف اسمه؟ من عرف اسمه؟ من هو من ذكر؟ سذكره بس ما ذكر اسمه. إذا كم جواب عندنا؟ ثلاثة للجواب عن هذا السؤال. شنو السؤال؟ ما الفرق بين الباغين؟ ما الفرق بين طبعا احنا ملزمين ان نوجد فرق لانه علماءنا سووه باغين، واذا باغين يعني اكو فرق. ما الفرق بين الباغين؟ ثلاثة اجابات. الجواب الاول خراسان، الجواب الثاني فصولي، الجواب الثالث لم نعلم منه. أو الحمد لله. طبعا وبهذا يتضح ان لما في الجواب الاخر يعني جواب الفصول غير مرضي عنده، والجواب الثالث ايضا غير مرضي عنده. اذا احنا كم مطلب راح نتكلم؟ انت بعد وياي عربي. اول شيء نجاوب جواب الاخر، ثم نجيب جواب الفصول، ثم نرد هذا الجواب، ثم نجيب جوابا ثالثا، ثم نرد هذا جواب. وبهذا يتضح ان المرحوم يريد العصاره، واحيانا لما واحد يحكي راس البحث يضيع، كثره زحام الكلام يوجب تفويت المطلب. هذا هو القاعده، زحام الكلام يستدعي ماذا؟ تفويت المطلب. اذا واحد يريد يضيع في المطلب هو يحكي فيضيع المطلب، يشرط ويخرب، وبالتالي تعلم لم تشرط ومخرب. بالتالي الشيخ شنو؟ العصاره يرى المرحوم أن باب الأمر والنهي باب غير باب النهي يقتضي الفساد، فهو باب آخر. فبارك الله في صفقة علماء الأصول، حيث أنهما حيث أنهم جعلوا أن البحث باب عظيم. بس أبين لك جواب المرحوم الشيخ اليوم، وأما جواب الأصول فما تتركه إلى ذلك. اسمعي جواب الأصول قال أخي، أنت إذا حافظ الدرس زين تقدر تجاوب. عشان قال أني هذا الجواب سابقا ذكرته وبينته، والآن أريد أعيد لك إياه. ها وين بينته؟ جينا قلنا أن علم الأصول يباين العلوم الأخرى، أو تحت هذا العنوان مو علم الأصول، تباين العلوم كيف يكون؟ ليش صار علم الصرف علم وعلم النحو علم آخر؟ وش قلنا؟ هذا سؤال تقدم في بداية البحث، تمايز العلوم. وش كان البحث؟ ضابط تمايز العلوم. ترى رأي صاحب الفصول هم يتناقلنا هناك، هم ذكر رأي صاحب الفصول وهم هجم قطيع على صاحب الفصول، هناهم راح يذكره وهم يجمع عليه. خوف تحت عنوان تمايز العلوم، يعني شنو تمايز العلوم؟ ما يعلي البحث بعدين ارجع اطبقه هنا. تمايز العلوم شنو؟ يعني ليش علم الصرف غير علم النحو؟ المرحوم الشيخ بس مو صحيح اقوله، بس راح اقوله مو صحيح بس راح اقوله. المرحوم الشيخ صاحب الفصول كان يقول ان تمايز العلوم يكون عن طريق تعدد الموضوع، فإن كان الموضوع واحد شنو ساعدني؟ فلا تعدد في العلوم. وإن كان الموضوع متعدد فنقول بتمايز العلوم. هذا كان رأيي. لذا على رأي الشيخ صاحب الفصول، هل علم النحو عين علم الفقه أم لا؟ يقول نعم. عفوا، علم النحو عين علم الصرف أم لا؟ نعم. ليه؟ موضوع علم النحو شنو؟ كلمة. موضوع علم الصرف شنو؟ لذا مثل الفصول لابد أن يقول لا مجال لتمايز علم النحو مع علم الصرف. الشيخ لا يقول على آراء علم النحو غير علم صادق. يا بليش غير؟ قال حيثية البحث مختلفة، جهة البحث مختلفة. مرة نبحث من هذه الجهة ومرة نبحث من تلك الجهة. إذا بحثنا من هذه الجهة صار علما، إذا بحثنا من تلك الجهة صار علما آخر. مثلا علم النحو موضوع وإن كان الكلمة، لكن جهة البحث شنو؟ أواخر الكلمة، التعرف على أواخر الكلمة. حيث البحث في علم النحو شنو؟ التعرف على أواخر الكلمة. أما في علم الصرف حيث البحث شنو؟ جهة البحث البنية للكلمة، التركيبة الداخلية للكلمة، وزن الكلمة، وزان الكلمة، مو آخر الكلمة. فإن علم النحو شاك الشيخ الخراساني، فإن علم النحو وعلم الصرف وإن كان الموضوع هو الكلمة وهو واحد، لكن حيث هذا البحث غير حيث ذلك البحث، لذا تعدد الجهات يستدعي تعدد العلوم. تعدد العلوم طبعا مطبق في علم الاصول. قال لذا اني خراساني، يمكن ان علم الاصول يشتمل على مجموعه ابواب او مقاصد. باب مباحث الالفاظ، باب دليل العقل، باب الامارات، باب الاصول العمليه. موضوع كل واحد من ذن الابواب الاربعه مختلف عن الاخر، لكنه مع هذا ما اجعله علوم اربعه، انا ما اجعله علوم اربعه، مع ان موضوع كل واحد غير موضوع الاخر، لاني لا ادور وجودا وعدما مدار الامر. فقد يكون الموضوع ساعدني متعدد لكن جهه البحث فيه واحده فهو علم واحد، وقد يكون الموضوع واحد لكن جهة البحث متعددة فأقول بالتعدد. تعرفنا إيش قال هو وإيش قال الفصول. الفصول يرى أن الضابط على وحدة الموضوع، فعند وحدة الموضوع فإن عند وحدة الموضوع عندما يكون الموضوع واحدا فالعلم واحد، وعندما يكون وإن كان جهات البحث متعددة، وعندما يكون الموضوع متعدد فالعلوم متعددة. هذا رأي من الفصول. الشيخ الخراساني شنو رأيك أخي؟ وموضوع واحد موضوع متعدد، لا تخوفني بالموضوع، لا تخلي لا تركز ذهنك على الموضوع، ركز ذهنك على ماذا؟ جهة البحث، جهة البحث. فشير بيقول، يقول أقول الآن راح يكون فيما نحن فيه، ترى هذا حكي كان كله عموميات، الآن راح يطبق فيما نحن فيه. يقول بالي باب الأمر والنهي في الكيس، أمر ونهي، باب النهي عن العبادة يقتضي الفساد في الكيس، شنو في الكيس ساعدني، هذا أمر ونهي. فالموضوع واحد في الكيس في كلا البابين أمر ونهي، لكنه مع هذا باب وذاك باب، لأن حيثية باب الأمر والنهي اجتماع الأمر والنهي حيثية السراية وحيثية النظارة، بينما باب النهي يقتضي الفساد ليس حيثية السراية وليس حيثية النظارة، إنما حيثية أخرى. هل يمكن أن أتقرب بالمبغوض إلى الله عز وجل أم لا يمكن أن أتقرب بالمبغوض إلى الله عز وجل؟ هذه حيثية المقربية بالمبغوض، وتلك حيثية أخرى السراية والنظارة. ولذا صار بابا يغير هذا الباب. العلماء أرادوا أن يشيروا إلى هذه الحقيقة، إنها هنا عندنا بابان، أحد البابين المنظور البحث فيه فكرة السراية والنظارة، والبحث الآخر المنظور البحث فيه هل يمكن التقرب بالمبغوض أم لا يمكن التقرب بالمبغوض. هذا غير ذلك، هذا غير ذلك، وإلا غير هذا لا يوجد فرق في الاثنين. أطبق لك هذا المثال. فصل. اختلفوا يعني العلماء
في جواز يقول ان عنوان المساله شنو؟ يلا مو مشكله. في جواز اجتماع الامر والنهي في واحدين. طبعا هنا عناوين البحث دائما يشوفون الشيخ الخراساني يسلط الضوء على عنوان البحث ويروح وراء مبادئ التصوريه. هنا بس مبدا تصوري واحد فتحه وهو مساله كلمه واحد، والا باقي الامور فواضحه، اجتماع فواضح، امر واضح، نهي واضح، بس شنو المحذور؟ في الواحد. خب، في جواز الاجتماع والامتناع على اقوال ثلاثه. شنو الاقوال؟ الجواز مطلقا. مطلقا شنو؟ راح يجيك الامتناع مطلقا. الثالث الجواز بحكم العقل، لانه النظاره تراه اثنين العقليه، لكن لما البس نظاره العرف فهي بملاك العقل متعدد فنقول بالجواز، وبلحاظ نظاره العرف فهي العرف شوف واحد فنقول بالامتناع. شوف العباره. خب، ثالث الاقوال بين شكل القول الاول والثاني، الجواز المطلق والامتناع المطلق. جواز عقلا لان النظاره العقليه تراه اثنين، وامتناعه عرفا لان النظاره العرفيه تراه واحد. وقلت هذا البحث ايها الاخوه بحث صغروي وليس بحثا كبروي، وانت هنا تخلف ركزه عنوانها لا بد قبل الدخول في البحث ان نفهم حقيقه التركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي الذي كل البحث ترى راح يعود الى هذه النقطه الجوهريه. وقبل الخوض في المقصود على منهجنا السابق، على منهجنا هاي قلنا طريقه خراسانيه، قبل الخوض في المقصود والمطلوب نقدم امور، وقلنا دائما امور اللي يقدمها اكثر من المقصود، المقدمه تزيد على ذي المقدمه بمراتب. في وجهه كم مقدمه راح نتكلم، اما لما نصل الى ذي المقدمه كما في بحث المقدمه، كما في بحث المقدمه ايش قد دخل حشا في المقدمات، لكن لما وصل الى هذه المقدمه نهاها بنص سطر، نهاها بنص سطر. خلاص يقدم امور. الامر الاول، يلا بس الامر الاول، المراد بالواحد مطلق، مطلق حيث انه لم يقيد في كلماتين، لم يقيد في كلماتين، ما قالوا الواحد الشخصي ولا قالوا الواحد الكلي ولا قالوا شيء. المراد بالواحد مطلق شنو المراد؟ ما كان ذا وجهين، يعني شنو ذا عنوانين؟ واحد، شوف العباره، شوف العباره، ان يكون واحدا، اسمع اسمع الان راح اغير العباره، ان يكون واحدا شخصيا كان ام كليا لكنه مندرج تحت عنوانين، عنوان متعلق الامر وهو الصلاه، وعنوان متعلق النهي وهو الغرض، فهو مندرج تحت عنوانين. أعم من أن يكون هذا الذي اندرج شخصيا كان أو كليا. شوف العبارة، ما كان ذا وجهين، يعني مندرج تحت عنوانين، أي وهو راح يقول الرجال، أي ومندرجا تحت عنوانين، بأحد العنوانين كان متعلق الأمر وبالعنوان الآخر كان متعلق النهي، فكل أمر مندرج تحت عنوانين سواء كان ذلك المندرج جزئيا كان وإن كان، تلك العبارة، وإن كان كليا، كليا يعني شيء، أي كليا راح يصير بناء يعرف الكلية، أي مقولا على كثيرين، مثل الكل الذي مقول على كلين كثيرين كالصلاة في المقصود. احنا تأذينا من هذا المثال، ليش تأذينا؟ قلنا الصلاة في المقصود مو بعض الصلاة في المقصود، لأن بعضها الآخر تركيبها تركيبا انضماميا، وإذا كان تركيب انضمامي فهو خارج عن حريم البحث، إذ حريم البحث وين؟ في التركيب الاتحادي. فجيب لنا ذلك البعض الذي يكون مع الغصب بعض أفعال الصلاة كالسجود، إن شاء الله راح نخلي أصبعنا وين؟ بس السجود. السجود متقوم بماذا؟ بعنوان المكانية، لأنه فيه اتكاء على الشرع، بعدين نشرحها هذا،
فيه اتكاء على الأرض فهو متقوم بالمكانية، فيصير داخل في مقولة التركيب الاتحادي. أما غير السجود التركيب فيه تركيبا انضمامية، لذا كان بدل المصنف يقول كالسجود الكلي في الأرض المخصوصة. ليش قلت السجود بدلت كل جيب كلي؟ ما عندي اعتراف، أنا ما عندي مشكلة بيت كلي، وأنا ما عندي مشكلة بيت بدل الصلاة المشكلة السجود. ليش؟ لأن غير السجود التركيب فيه انضمامي لا تركيب الاتحادي كالصلاة بالمقصود. شيخنا إذا هيك كان مقصودك لا كمقصود العبودي، إذ أن العبودي كان مقصوده من الواحد، الواحد الشخصي لإخراج الواحد الكلي، أما أنت صار بناءك أن تقول الواحد أعم من الواحد الشخصي والكلي، إذا ماذا تريد أن تخرج؟ الجواب أريد أن أخرج الواحد المشترك اللفظي. وإنما ذكر الواحد ها هنا في عنوان المسألة لأجل الاحتراز ما إذا تعدد متعلق الأمر ومتعلق النهي، أي شنو يعني تعدد؟ أي لم يجتمع، هو ده يفسرها، أي لم يجتمع المتعلقان وجودا وإنما اجتمع لفظا ولو جمعهما واحدا مفهوما، ولو جمعهما واحد مفهوما. مثل ماذا؟ أنا قلت لك مثال الحين، فإن مثال العين لا يجتمع وجودا وإنما يجتمع مفهوما أو يجتمع لفظا، بالتعبير هذا يجتمع لفظا أو يجتمع مفهوما. مفهوما يعني مقصود شنو؟ كل ما يسمى عينا، كل ما يسمى عينا فهو لا يجتمع وجودا. أنت ما تقدر شيء واحد هم هي عين باكية وهم هي عين مثلا جارية، ما ممكن، هي إما عين فلا مجال لفرض الاجتماع الوجودي. جيد، ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي أي ولم يجتمع وجودا ولو جمعهما واحد مفهوما، مثل ماذا؟ كالسجود لله عز وجل والسجود لغير الله مثلا. لا، هذا الغرض من القيد، لأجل ماذا؟ طرد الواحد اللفظي لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كما ظنه خطأ العضوي. أقول لك مثل بمثاله الواحد الكلي، ظل بمثال الواحد الكلي الصلاة بعد شو راح يجيب لك المثال يدوخك. كالحركة فإنها الحركة يمكن حركة السجود، يا أخوان حركة السجود فإنها يمكن أن شنو ساعدني أن تكون متعلق الصلاة بالسجود، شنو نقول ده يصلي، وهي متعلق الخصم لأنه ده يتصرف في مال الغير، ده يتصرف في مال الغير. واضح ما أقوله؟ هذا مو السجود، السكون. مثال ثاني، لو ما تحرك المصلي بقى قاعد بناء على أنه التصرف في الجو يعد غصبا وهو نفسه صلاة بناء على أنها تركيب تركيبا اتحاديا، قلت هذا مشكل ترى بس ما شيست على علاته، بناء على أنه السكون واحد يقعد بالصلاة في ماذا يقال؟ ده يصلي ويقال ماذا؟ ده يخصب السكون في أثناء الصلاة الكلي، مو سكوني مرة يقول سكوني في أثناء الصلاة، سكوني في أثناء الصلاة فهو مصداق لعنوان الصلاة وهو مصداق لعنوان الغصب سكوني. ومرة جذبها من ياء المتكلم السكون فهو متعلق للعنوان الصلاة وهو متعلق لعنوان الغصب، وأنت خبيره طرينا نجيب المثال ما أدري شلون تقول الصلاة بعد مهتمش يد على الصلاة بعد ليش تجيب لنا في الأمثلة توهمنا أنه كأنما هناك مدية للسكون والحركة. كالحركة والسكون الكليين المعنونين، هذا يعني عنوان مثال ينذكر، ترى مثال ينذكر، فإن الحركة معنونة بعنوان الصلاتية وعنوان الغصبية، وإن السكون معنون بعنوان الصلاتية ومعنون بعنوان الغصبية، والحمد لله رب العالمين.